بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، أعنا على الصيام والقيام والقرآن. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صالح أعمالنا وأعتقت رقابنا من النار. اللهم فرج كرب أمتنا واقض حوائجنا ويسر أمورنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان. وفي هذا اللقاء أستأذن من موضوعنا الذي بدأناه من شرحنا لكتابنا الموسوم بعبادة المراقبة. لماذا الاستئذان؟ لأن هذه الليلة هي ليلة العشرين من شهر رمضان، وليلة غد هي أولى الليالي في العشر الأواخر من رمضان. لذلك أستأذن لكي نقف وقفة بين يدي هذه العشر الأواخر من رمضان. وموضوعنا عنوانه: أقبلت العشر فكن من المشمرين. أقبلت العشر فكن من المشمرين. في بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وبداية هذا الموضوع كان موضوع الجمعة التي مضت في مدينة زاربروكن، فأثرت أن أكرر نفس الموضوع بينكم في هذا اللقاء في مدينة كايزر سلاوتر. فتعالوا بنا إخوتي نقف هذه الوقفة والتي هي من الأهمية بمكان، فها هي أيام رمضان تمضي سريعا. فيما مضى من رمضان انقسم الناس إلى قسمين: الأول أهل اجتهاد وسبق، صاموا النهار وقاموا الليل وقرأوا القرآن وتصدقوا وأحسنوا وازدادوا خيرا، فهؤلاء ما زالت الفرصة سانحة للزيادة في العشر الأواخر من رمضان. القسم الثاني، أناس قصروا في الصيام وقصروا في القيام وسهروا ليلهم على قيل وقال وإضاعة المال، هجروا القرآن وبخلوا بالمال، فما أنفقوا ولا تصدقوا ولا أحسنوا، بل أساءوا لرمضان. وهؤلاء ما زالت الفرصة سانحة أمامهم، فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فما زالت فرصة في العشر الأواخر من رمضان لهؤلاء أن يتوبوا وأن يعودوا وأن يحصلوا ما فات. فمن أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما بقي وبما مضى. لذلك كان العنوان أقبلت العشر، فكن من المشمرين. فيا أيها المقصر، أما آن لك أن تتوب؟ وربك عز وجل يقول في كتابه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وأنت يا صاحب الهمة العالية، اعلم أن في مضمار السباق كلما أوشك المتسابق على النهاية جد واشتد ليكون له السبق. بدأت رمضان بداية بهمة عالية، فواصل في العشر الأواخر من رمضان. لماذا؟ تحدثنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، تقول عن حال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في العشر الأواخر: كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. هذا هو حال نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، اجتهاده في العشر الأواخر أشد من غيرها من الأيام. بل وأخبرت أيضا في الصحيح رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، شد مئزره. قال العلماء: كناية عن اعتزال النساء في العشر الأواخر من رمضان، إن في اعتكاف في اجتهاد. وقال بعضهم كناية عن علو الهمة في العبادة والتشمير لها والاستعداد لها. وأحيا ليله، أحيا معظم الليل في قيام وقراءة للقرآن وذكر لله رب العالمين. وأيقظ أهله، فمن يقوى على القيام لابد أن توقظه في العشر الأواخر من رمضان من أبنائك وأهلك حتى يغتنموا معك هذه العشر. أقبلت العشر، فكن من المشمرين. لماذا العشر يا إخوة؟ أولا، كان السلف الصالح من هديهم أنهم كانوا يعظمون ثلاث عشرات من الأيام. العشر الأول من شهر الله المحرم، العشر الأول من شهر ذي الحجة، العشر الأواخر من رمضان. كان السلف الصالح يعظمون تلك الأيام، العشر الأول من شهر الله المحرم وفيها يوم عاشوراء. صيام يكفر ذنوب سنة مضت، العشر الأول من ذي الحجة وفيها يوم عرفة، صيامه يكفر عامين، عام مضى وعام قابل، وفيها أيضا يوم النحر. والعشر الأواخر من رمضان لماذا؟ التماسا لليلة القدر. ليلة القدر، هذه الليلة التي تحدث عنها القرآن حديثا يشحذ الهمم، فعلى مائدة سورة الدخان قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. آيات تتحدث عن القرآن وعن ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. لابد أن نقف هنا مع هذه الليلة. هذه الليلة تسمى ليلة الحكم، ليلة الحكم. والحكم ينقسم إلى قسمين: حكم قدري كوني وحكم شرعي. هذه أقسام الحكم: حكم قدري كوني وحكم شرعي. وليلة القدر هي ليلة الحكم بقسميه. كيف ذلك؟ قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس وغيره: فيكتب في هذه الليلة أسماء السعداء والأشقياء، ويكتب في هذه الليلة أسماء الفائزين وأسماء الخاسرين، يكتب في هذه الليلة أسماء من يولد وأسماء من يموت إلى العام القابل، يكتب في هذه الليلة الأجاد والأرزاق إلى العام القابل. فقد يكون المرء ماشيا على قدميه بين الأحياء ومكتوب في سجلات الموت هذا العام، لدرجة أنه يكتب في هذه الليلة أسماء من يحج بيت الله الحرام ومن يطوف به معتمرا إلى العام القابل. وده اسم الحكم القدر الكوني، وده نوع من أنواع الكتابة في مراتب القدر، لأن من مراتب القدر كما تعلمون عندنا أربع مراتب للقدر، أو أربع أركان للقدر، أربعة أركان للقدر. الركن الأول الإيمان بعلم الله المحيط سبحانه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، سبحانه هو العليم. الركن الثاني الكتابة، والكتابة أنواع. عندنا الكتابة الأزلية، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله سمواته وأراضيه ب50,000 سنة. عندما خلق القلم قال له أكتب، قال أي ربي ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما كان وما هو كائن في اللوح المحفوظ، دي اسمها الكتابة الأزلية، وده اللي بنسميه القضاء المبرم الذي لا زيادة فيه ولا نقصان، ما في زيادة ولا نقصان، كتبت فيه مقادير الخلائق إجمالا وتفصيلا، إجمالا وتفصيلا، كل شيء سطر في اللوح المحفوظ. النوع الثاني من الكتابة، الكتابة العمرية، عندما يكون المرء جنينا داخل الرحم وينزل الملك الموكل بالأرحام فيؤمر بكتب 4 أشياء، يكتب رزقك، يكتب عملك، يكتب أجلك، وشقي أو سعيد، وأنت داخل الرحم. هذه الكتابة مأخوذة من أين؟ من الكتابة الأزلية، من اللوح المحفوظ، وهذه يزاد فيها وينقص منها، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أو يمحو يثبت، دي في هذا من ضمن الأبواب اللي فيه المحو والإثبات، ده اللي هو موقوف على علم الملك، العلم الملك. يا عم ازاي القضية دي يا عم الشيخ، ازاي نزود وننقص ولا ايه؟ صحيح، عايزين نفهم القضية. انا اقول لك ما ده اسمه القضاء المعلق، اي معلق على علم الملك، ان القضاء عندي مبرم وعندي معلق. المبرم في اللوح المحفوظ لا زيادة ولا نقصان، وهذا الذي قال فيه النبي في حديث أبي العباس عبد الله بن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص، يعني لا زيادة ولا نقصان، دايما الكتاب لما يجيب في القلم خلصت، خلاص بقى ما في حد يزود عليه، ده مبرم في اللوح المحفوظ. إنما في حاجة اسمها علم الملك، زي الكتابة داخل الرحم، ده علم ملك، الله يعلم الملك أن يكتب كذا وكذا وكذا وكذا. في هذا الباب زيادة ونقصان، إزاي؟ كلكم يعلم أن ربنا جل جلاله عندما خلق آدم عليه السلام دار هذا الحوار: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طيب، فيجي بقى القضاء المعلق لاستنطاق الملائكة بصلاح بني آدم، وأنه سيكون منهم الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين والصديقين والعباد وواصل الأرحام ومحسن الجوار والمسارعون في الخيرات. ولذلك كثيرا ما تجد أسئلة في النصوص الشرعية من الله لملائكته وهو أعلم، طب لماذا يسألهم؟ اسمه سؤال استنطاق، كحديث أنس وغيره في الصحيح: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ طب يسأل لي ما دام هو أعلم؟ اسمه سؤال استنطاق. يعني استنطاق، أنت انطق بنفسك أيها الملأ: يا من قلت قبل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، انطق الآن: تركناهم وهم يسبحونك ويعظمونك ويمجدونك ويكبرونك. ما هو منهم مسبحون، أيوة، مكبرون، أيوة، محمد، نعم. فده اسمه سؤال إيه؟ استنطاق. مش مفهومة يا فادي؟ فهمة؟ الواد فادي اللي قاعد ده بيقول لي: داود ده مش كويس، أنا ما بحبهوش، ماشي كده؟ ده ما بيجيش المسجد يا راجل. ماشي، داود الآن فين؟ في المسجد هو، صح، وبيحضر درس علم هو. ده كمان ماسك الدفتر وانت مش ماسك الدفتر، هو بيكتبه. هيا فادي، بتقول داود ما بيجيش المسجد، ها انت في المسجد ولا لا؟ حاضر درس علم ولا لا؟ بيكتب العلم ولا لا؟ يبقى انت اخطأت ولا لا؟ وصلت دي؟ أتجعل فيها من يفسد فيها؟ طيب ماذا تركتم عبادي؟ يسبحونك، الله ما بيفسدوش؟ لا، يكبرونك، يحمدونك، يعظمونك. وصلت دي؟ وصلت يا خالد؟ فهمت دي؟ الحمد لله. فيجي علم الملك اسمه ايه؟ علم معلق، هنخليك تقر بصلاحهم. ازاي؟ في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينسأ له في أثره ويطال له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. علماء قالوا الزيادة في العمر زيادة حقيقية. ياه، أو الله، ده قول من الأقوال على القضاء المعلق ده. قالوا بالنسبة لعلم الملك فهي زيادة حقيقية. إزاي؟ مقدر في اللوح المحفوظ أن سيد ابن عبد العاطي هذا المتكلم بين أيديكم هيعيش 90 سنة مثلا. خلاص كده؟ ده فين؟ في اللوح المحفوظ. الملك لما يجي يكتب الأجال وانت داخل الرحم يا شيخ سيد، ربنا يقول له الشيخ سيد هيعيش 80 سنة. هيعيش كم سنة؟ هيعيش 80 ولا لا؟ مش انا مكتوب لي 90؟ يبقى عيش 80 ولا لا؟ هعيش 80. زي ما انت بتقول كده، انا معايا 100 يورو للصادقة، هل ده كذب؟ ومعكش غيرها؟ لا، انا معايا 1000، بس انا بقول لك معايا 100 للصادقة. فهمت حاجة؟ مش معناه ان انا معيش غيرها. فلما نقول للملك سيد هيعيش 80، ده في علمك انت يا ملك، انا بقول لك انت، لكن مش معناه انه ما يعيش اكتر، لا هيعيش اكتر. فيجي ملك الموت نازل لك على سن 80، يقول له الملك اصعد، انه بر بوالديه، زدناه 10 سنين. الملك يعلم، ده احنا قلنا عنهم اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أهو ضارب والدين، أهو قاعد بيعلم الناس الخير. انت حاجة وصل الدين؟ وصلت القضية دي؟ عمالة أوصلها بالراحة. يبقى الزيادة والنقصان فين؟ في علم الملك. وده اللي منه كمان النسخ والمنسوخ في الشرائع، وده كله مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ. لكن الملك لما نزل بالتوراة، هل كان عنده علم انها تنسخ؟ لا. انزل بالتوراة على موسى، نزل بالتوراة. طب انزل بالانجيل على عيسى، انزل بالانجيل. بقول لك ايه، انزل الان بالقرآن على محمد، وده هينسخ كل الرسالات الله. يبقى ده في علم الملك زيادة ونقصان. فهمت حاجة؟ انما في اللوح المحفوظ ما في لا زيادة ولا نقصان. فده اسمه القضاء المعلق بقى، علم الملك. علم الملك اللي هو منه الكتابة العمرية وانت داخل الرحم. من أنواع الكتابات أيضا الكتابة السنوية بقى، اللي هي في ليلة إيش؟ القدر. فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني أعمال الشيخ سيد المتكلم ده من ليلة القدر إلى رمضان القابل اكتبها يا ملك. فهمت حاجة له ايه؟ السنة الجاية هيروح عمرة مثلا، أو هيروح الحج مثلا، أو هيكون عطلة في مصر مثلا، أو هيكون بيدرس في المكان الفلاني. أرزاقه كذا، هيرزق بكذا، هيحصل له من الابتلاء كذا وكذا وكذا. ده كله مكتوب خلال السنة. هيموت قبل ما يدخل رمضان القابل في يوم كذا. أبقى أنا ماشي وبضحك معكم ورايح وجاي والكفن بتاعي بيعد يجهز. فده اسمه الحكم القدري الكوني. اتكتب فين؟ في ليلة القدر. جي منين؟ من اللوح المحفوظ. بس الآن الملك عالمه خلال العام ده. يبقى أنت يا ملك عندك علم العام القابل ده كله لفلان وفلان وفلان وكل المخلوقات. الله أكبر. وفي بقى عندي الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن. قال المفسرون يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغفر ذنبا يفرج كربا. ده اسمه القدر أو القضاء اليومي يوم بيوم. هذا يهان وهذا يكرم، هذا يفوز وهذا يخسر. لذلك قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خذ بالأسباب. هذه العشر الأواخر هتب، لأن النبي قال عن ليلة القدر فيه ليلة هي خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم. يبقى من المحروم اللي يحرم ليلة القدر. يا الله يا الله. فدي ليلة الحكم القدري الكوني. فهمنا الحكم القدري، وهي أيضا ليلة الحكم الشرعي. تقول لي يا عم الشيخ انت ذكرت في أركان القدر اتنين بس، ما احنا مش الآن بنتكلم عن الحكم، عن أركان القدر، نتكلم عن ليلة القدر. كنت فهمك يعني ايه ليلة الحكم. طب عشان ما تزعلش، الركن الثالث المشيئة النافذة والقدرة الشاملة. الركن الرابع الخلق، خلق الله الخلق وأعمالهم. خلاص كده تعالوا ليلة القدر بقى. يبقى ليلة الحكم القدري الكوني وليلة الحكم الشرعي. يعني حكم شرعي؟ لأن القرآن نزل في ليلة القدر، والقرآن هو الحكم الشرعي. افعل ولا تفعل، أمر ونهي وخبر، هو ده الشرع بتاعنا. نزل فين؟ في ليلة القدر. إنا أنزلناه، الضمير عائد على الكتاب المبين اللي هو القرآن الكريم، في ليلة، في ليلة مباركة اللي هي ليلة إيش؟ القدر. ابن عباس في التفسير يقول نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا وفق الوقائع على مدار 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر تفسير الحافظ ابن كثير وغيره. من هذا الأثر يتضح لنا أن للقرآن تنزلات. التنزل الأول من الله مباشرة إلى اللوح المحفوظ جملة واحدة، وكان في ليلة القدر. التنزل الثاني من اللوح المحفوظ عن طريق جبريل عليه السلام الملك المقرب إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة كاملا. السماء الدنيا دي فيها بيت اسمه بيت العزة، ده كان محل تنزلات القرآن. بعد كده التنزل الثالث نزل به جبريل من بيت العزة مفصلا مفرقا منجما بحسب الوقائع على مدار 23 سنة من بيت العزة إلى قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فبنى به الأمة وأقام به الدولة صلى الله عليه وسلم. فهي ليلة الحكم الشرع. الشرع كله نزل فين؟ في ليلة القدر. طبعا في الدنيا بقى كانت بداية النزول في ليلة القدر، وعلى مدار 23 بقى يتنزل في غيرها وفق الوقائع والحدث، لكن البداية كانت في ليلة القدر. يبقى دي أول مزية لهذه الليلة، وأول خصيصة أن ليلة القدر هي ليلة الحكم. أيضا وصفها الله تعالى بأنها مباركة، ولك أن تتخيل بقى كم البركة اللي فيها إن أنزلناه في ليلة مباركة. من الذي يخبر؟ الله. يبقى هل ممكن نتكاسل عن التماسها وطلبها؟ الإجابة لا. أيضا سميت بليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. إيه معنى القدر؟ الشرف، المكان العالية. لذلك يقول الإمام الوراق رحمه الله: سميت ليلة القدر لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر عن طريق ملك ذي قدر على رسول ذي قدر وأمة ذات قدر. يا الله، لو تدبرنا هذه المعاني. كتاب ذو قدر هو القرآن، كلام الله. ملك ذو قدر جبريل عليه السلام نزل به، علمه شديد القوة وهو جبريل عليه السلام، على رسول ذي قدر خاتم الأنبياء والمرسلين خليل الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وأمة ذات قدر، أمة لها العلو. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. تبقى خيبة إنك تترك العلو وتؤثر الدنو والسفل وتكون تابعا لحضارات قدمت الرذيلة ورفعت من شأنها وأخرت الفضيلة وقللت من شأنها، وتنبهر بها على حساب إسلامك وقيمك وثوابتك. تبقى خيبة ولا لا؟ خيبة كبيرة أوي. اعتز بإسلامك، أنت من أمة لها العلو، أنت من أمة جعلها الله خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يوم ما تركنا المنهج أصبحنا أذلاء لغيرنا، أصبحنا تابعين لا متبوعين. فإلى الله المشتكى. يوم ما هنرجع للمنهج هتكون العزة، ويكون الاستخلاف، ويكون التمكين. لكن طالما اخترنا الدنية إذا لابد أن نبقى في السفل. فالعلو له رجاله وله أسبابه. فالليلة دي بقى ليلة القدر لما ذكرت لكم، وهي أيضا ليلة الضيق. الضيق، وهل يجتمع النقيدان يا عم الشيخ؟ كيف ليلة الشرف والعطل ليلة الضيق؟ لو عرف السبب بطل العجب. لأن هذه الليلة كما أخبر الله تعالى عنها: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الروح هو جبريل عليه السلام. من كثرة نزول الملائكة في هذه الليلة إلى الأرض تضيق الأرض بأهلها، فما من موضع قدم إلا وفيه ملك يسبح الله. شفت معنى الضيق؟ من كثرة إيش؟ نزول الملائكة. لأن كلمة القدر في اللغة من معانيها الضيق. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فظن أن لن نقدر عليه، مش معنى القدرة هنا، لا، بمعنى الضيق. رسول كريم ما اعتقدش أبدا إن ممكن يتم التضييق عليه ويترمي في البحر لما ركب المركب وعمل القرعة. قال ده أنا نبي، أعمل القرعة معكم، أنا نبي، مش ممكن أنا اللي تيجي علي القرعة وأقع في البحر. طب هتقع عليك، ويلتقمك الحوت. الله أكبر. وفي سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. يعني إيه قدر عليه رزقه؟ ضيق، ضيق عليك الرزق، قفل عليك شوية أبواب كده عشان يقربك. الزيتون لما يتعصر يطلع الخير، صح؟ يطلع الزيت، ولولا العصر ما كان زيت الزيتون. فالعصر ابتلاء، لازم نعصره عشان يطلع الخير. وانت برضو كده لازم تبتلى، تعصر عشان تطلع الخير اللي فيك. فلما بيضيق عليك بالابتلاء علشان يستخرج منك عبادة اسمها الصبر، ما أجل هذه العبادة. فاوعى بقى تتضجر، واوعى تشكي الخالق للمخلوقين. العملية زي الزفت، لا حول ولا قوة إلا بالله. استنى استنى، زي تعال تعال تعال، زي الزفت. ادخل كده وشوف بعض المشاهد على اليوتيوب، شوف كده الطفل الصغير اللي مقطوع اليدين والقدمين وبيتحرك بس كده وانت عندك أطراف وعندك سمع وعندك بصر وعندك حركة وبتقول زفت. طب ده يقول ايه؟ استنى استنى، اللي بتقول العملية زفت كده وضيقة. في واحد لا بيسمع ولا بيتكلم ولا بيشوف، وانت بتسمع وبتتكلم وبتشوف، زفت برضو. طب استنى استنى استنى، ده في واحد عنده فشل كلوي بيغسل في الأسبوع 3 مرات، يدخل جوه جهاز 6 ساعات يتغسل دمه كله. الله يشفيك ويعافيك يا رب، شفاك الله وعافيك. وانت عندك كليتين بيضخوا الماء، انت لسه برضو بتقول زفت. طب استنى استنى استنى، ده في واحد الكبد بتاعه خلاص ضاع، بيتعمل له الآن في اللحظات دي زرع كبد، وبعد ما يزرع له الكبد يا ترى البدن يقبله ولا لا؟ ويفضل مدى الحياة يأخذ أدوية عشان المناعة. إيه ده إيه ده، أنت ما بتاخدش أدوية، هي لسه الحياة عندك زفت، ما فيش شغل. شغل، استنى استنى الله يكرمك، ده في واحد رأس مالي كبير قوي كان عنده شركة وعنده قصر في سوريا، ونزل برميل دمر كل شيء وركب البحر ومات، وانت عايش هنا آمن، انت لسه حياتك زفت. الآن في ناس جايين من إفريقيا وكذا وكذا راكبين مراكب متربطين عشان يعملوا هجرة غير شرعية، بيموتوا في البحر، بيموتوا الآن في البحر، وانت قاعد هنا آمن. ومنكم من رأى الموت بعينيه في البحر، ولا ايه؟ انت لسه بتقول الحياة زفت. استنى استنى الله يبارك لك، ده في شاب يعني لا عارف يتزوج ولا عنده بيت ولا سكن وحالته كرب وبؤس. ايه ده؟ ده انت عندك زوجة، ايوه، وعندي 5 اولاد وعندك سكن، ايوه، ولسه زفت. زفت، والدولة بتدفع لك السكن وراكب سيارة وبتاخد كيلدا جند والجلد جند نعيدي للأطفال، كل عيل بياخد راتب ولسه زفت. ده العملية ملطشة معايا يا عم الشيخ، والله هتلطش زيادة بسوء ظنك وعدم شكرك للنعم، لسه الحياة زفت. خلص الجامعة والدراسات مش لاقي شغل، ده العملية صعبة قوي. ايه ده ايه ده، استنى استنى، ده في ناس ما اتعلمتش وشغال صبي في ورشة ليل ونهار يتلطش ويتضرب ويتخبط ودي تتقطع في المكنة وما بياخدش حاجة غير ملاليم قوة اليوم.
انت عندك ليسانس وعندك ماجستير وعندك وزفت زفت وقاعد بتاكل وبتشرب وبتسكن وزفت، صح؟ زفت. لسه العمليه زفت يا عبد الباسط، صح؟ زفت لسه. ده انت العلم عندك بيجي لك لغايه عندك وفي بيتك، وفي ناس والله بيبكوا نفسهم يجلسوا مع الشيخ جلسه زي ما انت جالس كده، والله مش عارفين، وانت الشيخ بيجي لك وبيقعد معاك ويدرس لك العلم ولسه بتقول زفت. في ناس لا يعرف يحضر درس علم ولا يمكن ان يسمع العلم، وانت بتسمع العلم والمسجد مفتوح وتصلي في جماعه وقاعد براحتك. في بعض البلاد ما تعرفش تقعد القعده دي، ممنوعه اصلا القعده دي ان احنا نقعد كده في مسجد، ممنوع، ولسه بتقول زفت وبؤس وكرب. في ناس بيناموا تحت الكباري ما عندهمش مأوى، في ناس ما يلاقيش مكان يغتسل فيه. انت عندك دوش بتخش وتحط الشامبوهات، هو ما يعرفش حتى يلاقي مكان يغتسل فيه، نايم في الطرقات وفي الشوارع ولسه بتقول زفت. بلاش. في ناس دلوقتي في الخنادق بتنزل عليهم براميل وصواريخ وقصف وتعذيب، وانت قاعد في امان صايم ولابس لي الدشدشه بتاعتك يا عم الشيخ سيد، تيجي على الفطور تاكل التمرات والرطوبات ويتعمل لك الطاجين، وهو ما يلاقيش التمره يفطر عليها ولسه بتقول زفت. امتى هنشكر النعم؟ عرفتم ليه انكسرنا وهلنا على ربنا؟ مش شايفين نعم الله علينا، اصبحنا عميان عن النعم، مش شايفين النعمه اللي بين ايدينا، دايما بنشكي ونبكي وبنشكي من الخالق للمخلوقين. فإن ضيق عليك اصبر واعلم أنه خير لك، هيخرج أحسن ما فيك بالابتلاء، بالابتلاء. عشان كده اسمها ليلة الضيق. يبقى قصة نزول الملائكة أحدث في الأرض إيه؟ ضيقا. طيب إيه كمان يا إخوة من خصائص هذه الليلة؟ من خصائصها أن الله تعالى سماها سلاما، سلام هي حتى مطلع الفجر. عارف سلام يعني ايه؟ قال العلماء سلام من إيذاء الشيطان وعمله السيء، فلا يستطيع مطلقا أن يفعل سوءا في هذه الليلة، خلاص إنها ليلة ايه؟ سلام. وكذلك سلام من عذاب الله وعقابه، ليلة العتق والمغفرة والرحمة، فهي ليلة سلام. وذلك أمنا عائشة تقول لنبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم: لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الله أكبر. لذلك يقول ابن القيم: إن ضاق عليك الوقت في الدعاء فعليك أن تقول هذه الدعوة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فإن عفا أعطاك كل ما تحب. خلاص، دعوة جامعة. لذلك بنوصي الأئمة في دعاء القنوت يخففوا على الناس، يدعوا بجوامع الكلم: الله يبارك لك، أنا مش جاي عشان الناس يتبسطوا من دعائي وأعجب الناس بس، لا، اللي هيدعو بيدعو مخلصا لله مش عشان الناس، عشان يشوف صوته الجميل وسجعي لا 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 لا. كيف يقبل الدعاء كده؟ دعاء بجوامع الكلم.
دعاء بسيط في إخلاص في صدق مع الله، كان من هدي النبي: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. خلاص، مش نقعد بقى ربع ساعة بندعي في الجنة: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وحريرها وديباجها ولبنها وعسلها وخمرها وماءها وحورها وقصورها. الله، في ايه؟ ما لو اعطاك الجنه خدت ده كله ولا ايه؟ وينتقل بنا على النار بقى: ونعوذ بك من النار وبعد قعرها وشده حرها وقيودها وسلاسلها ومقامعها وزقومها وغساقها وحميمها وصديدها. ايه؟ ما لو أعاذك من النار خلاص بعدت عن كل ده. عند الإمام أحمد دخل سعد بن أبي وقاص على ولده فوجده يدعو بمثل هذه الدعوات وعمال يفصل كده في الجنة، قال: ويحك، ماذا تقول؟ ما هكذا علمنا رسول الله؟ بل علمنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن نقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. خلاص خلاص، ليه بقى المط والتشدق والتنطع اهدأ، الله يبارك لك، وقت قليل، جوامع الكلم والدعاء في القرآن مأثور والدعاء في السنة مأثور، يكفيك ويغنيك عن أن تؤلف دعوات. مش محتاجة تأليف العملية، مش محتاجة أن احنا نألف دعاء. تلاقي واحد عامل لك ده الشيخ جايب دعاء أول مرة نسمعه. طيب، هذا حظك أيها الشيخ من دعواتك، كلام الناس عنك. احنا عايزين قبول، عايزين دعوة بصدق، دعوة بصدق: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه. الدعاء ينتبه لهذه القيم والأحكام. أيضا المأموم يخلي باله، الدعاء له أداب وله شروط، ربما أشرنا أكثر من مرة لهذا الباب، لكن نحن في حاجة ماسة إليه في هذه الأيام. إذا أثنى الإمام على ربه في الدعاء أنت تنصت، ما تقولش حقا، نشهد يا الله، ما شاء الله فقيه حضرته، فقيه، من أين جئت بهذا؟ هل عليه في دليل شرعي يقول لك إذا قال الإمام إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت أن تقول نشهد؟ طب نشهد دي كلام خارج الصلاة، والله تعالى قال: وقوموا لله قانتين، أي لا يجوز الكلام خارج الصلاة إلا ما كان من جنس الصلاة، مثل سبحان الله الحمد لله الحاجات الواردة من القرآن. فلا يجوز لك أن تقول حقا ونشهد ويا الله، لا، يبقى عند الثناء على الله تنصت وتعتقد بقلبك، تنصت وتعتقد بقلبك، تعتقد ما يقوله الإمام. خلاص، إذا دعا أمن فقط، آمين، مش آمين يا رب، في إيه؟ اهدأ، إنه ملك الملوك، تأدب، آمين. خلاص، واحد تاني: يا رب يا رب يا رب. ايه 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 في ايه ايه ده؟ لم يرد هذا، قل امين، ومعنى امين استجب يا رب، استجب يا رب. واللي يقعد يعصر في عينيه واللي يشن واللي ينف واللي ايه ده، في ايه؟ عايز تعرف مين يعني ان انت متأثر؟ خليها بينك وبين ربك. تجد صاحب: ايه يا عم الشيخ انت كمان، الله يهديك، اهدى بقى، الله يبارك، حد بسرعة بقى، خلاص، ربما ربما تأتي لحظة خشوع في بكاء ماشي، بس ما تبقاش بصوت كده بالشكل ده. ايه ده، في ايه، ايه ده؟ ده أذكر والله أخي بيحكي لنا، كان في مسجد من مساجد في مصر خلف أحد القراء المشاهير، وصاحبنا كان يدعي أقل حاجة ساعة لتلت عشان الشريط يتعبى. والله لازم الشريط، في إذاعة بتسجل، لازم يقول لك دعاء ليلة القدر ساعة ونص أو ساعة أو ساعة إلا ربع، لازم الشريط يكمل. فبقول لك لما طول قوي والناس آمين أو اللي يبكوا يعمل، صاحبنا واقف بقى فلت، ما هو بعيد أصلا يعني
ما في ناس ما بيصلوش اصلا بيقول الليله دي بس يا مع الهيصه رايحين ختم القران. ختم مين يا عم الشيخ؟ المهم فصاحبنا لما انفعل فبيقول لربنا بيكلم ربنا بقى في الدعاء يعني اغفر لنا بقى حرام عليك يا رب. والله هكذا حرام عليك يا رب يعني الناس دول بيبكوا ساعه ونص بقى حرام عليك اغفر له. لا حول ولا قوه الا بالله. مين اللي وصله لكده؟ اللي بيدعو. اللي بيدعو. عايزين ننضبط يا اخوه قواعد الشرع. ادعوا باعتدال دون اعتداء بصدق واخلاص. دعوات قليلات فيها جوامع الكلم فيها اخلاص فيها صدق مع الله ابرك من ساعه عمال تدعي ولقى. وربما نخرج والله غاضب علينا لدرجه اصبحت الصلوات في كثير من بلاد المسلمين غناء لكنك رايح المسرح ولا السينما مش رايح للعباده مش رايح اسمع القران وتدبر. عايز واحد يغني لي عايز واحد ايه يغني. بقت شهوه ويشد الرحال الى غير المساجد الثلاثه عشان يسمع المغني فلان المطرب ويسيب مسجد قومه. وسيارات بتنقل وحفلات ومهرجان. مشكله يا اخوه والله. ربنا يعافينا ربنا يعافينا واياكم. فنقول يا اخوه الاعتدال الاعتدال. دعوات قليلات مباركات فيها صدق واخلاص لله رب العالمين. ان قبل منا دعوه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا خلصت العمليه. عفى عنك عايز تاني حتى ذنبك لا يكتب محتاج تاني. فننضبط كده. بنقول الليله دي سماها ربنا سلام سالمه من إذاء الشيطان ومن كيده سالمه من العقوبه ومن العذاب. الله اكبر. لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام وأزكى التسليم تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان. العشر كله اوعى تكسر الليله. لماذا؟ لان الراجع من اقوال العلماء وفق النصوص انها تتنقل في العشر الاواخر تتنقل لا تأتي في ليلة بعينها كل عام أبدا بتتنقل. عشان وردت نصوص ليلة 21 وردت نصوص 23 وردت نصوص ليلة 27 إذن هي تتنقل. فأنت تجتهد العشر الأخير كلها تدرك ليلة القدر ولا تحرم أبدا. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم التمسوها في العشر الأخير من رمضان في الوتر أي الليالي الوترية ليلة 21 ليلة 23 ليلة 25 ليلة 27 ليلة 29. التمس التمس الليلة اطلبها بحب وشوق وتنافس في الخير. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا بالثواب الذي أعده الله عز وجل لمن قام، واحتسابا للأجر عند الله لا سمعة ولا رياء لا سمعة ولا رياء. ولذلك من الخلل أن بعض المساجد تخص ليلة دون عينها كليلة 27 دون غيره. دي بدعة ينفعش تخصص دي. إنما نجتهد في العشرة كلها من أول ليلة بتجتهد في القيام والدعاء والاستغفار. طب يا عم الشيخ ليلة 27 في الغالب أنا مش مسؤول عن اللي بيجي كتير ما يقال وسهلا. إحنا بدأنا كمسجد العشر الأخير كله. كون بقى بعض العوام والبسطاء يجي لك في الليلة دي بكسرة أنت كون بهم وكرمهم مرحبا بهم. لكن أنت لم تحدث ولم تبتدع لأنك ما خصصت هذه الليلة. أنت حالك إيه؟ الاجتهاد في العشر الأخير كله. عشان ما يجيش بس حد ينكر كده أحيانا بعض الإخوة بدون فهم وبدون علم وبدون يبدأ ينكر على الناس بدون معرفة بمناط الأمور. احنا مثلا معروف عننا مثلا في مسجدنا في ذول صباخ من سنين بنتهجد من نصف رمضان بجزئين في الليل عشان نختم القرآن. فاحنا حالنا بقى مش العشرة بس، ده احنا الخمستاشر ليلة كلها ايه؟ قيام وتهجد في المسجد وسحور في المسجد. في ناس بيقولنا ليلة 27 فقط نطردهم؟ مرحبا بكم، على عين والرأس وفي القلب مقبلين، تعالوا. لكن ما خصصنا ليلة 27 عشان يجي اخ كده عم الشيخ انتوا لا، انت اللي جيت لنا ليلة 27 بس هعمل لك ايه؟ انت اللي خصصت مش انا. انت اللي جيت امتى؟ ليلة 7 هعمل لك ايه انا؟ انا شغال من ليلة 15 في الطاعة وقيام الليل وتهجد والمسجد عامر، انما حضرتك جيت خصصت ايه؟ وجاي تنكر كمان، يعني انت اللي مبتدع وجاي تبدعنا، مش عارف اعمل معاك ايه بس بصراحة. يعني انا غلبت مع الناس والله، صح؟ مش حاجة تتعب؟ حاجة تتعب. نقول لك اجتهدوا في العشر الاخير كلها، والمساجد لا تغلق ابوابها امام الناس، افتح. ايام جهد وانت لك الاجر، انت ماجور في فتح ابواب الخير ومنافذ الخير، لان فرصه نتنافس يا اخوه. وتيجي بقى بعض ضعاف النفس وقليل العلم والفهم، هو يجوز يعني التهجد بالليل مستنيه التراويح وخلاص؟ دي بدعه، بدعه. لا حول ولا قوة إلا بالله على الجرأة على الفتوى بغير علم. نقول له أنت أم أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله، كما صح عنه سألوه عن قوم إذا فرغوا من صلاة التراويح عادوا بعد نصف الليل للصلاة، قال عادوا من خير إلى خير، إما لخير يطلبوه أو لشر يحضروه. ده مين ده؟ خادم النبي، أعلم الناس بسنة النبي وبهدي النبي، وده بيسميه الفقهاء التعقيب. اقرأوا فيه عند ابن قدامة في المغني، شوف أدلة الشرع وشوف فهم السلف الصالح للمنهج. يا عم الشيخ ما زاد النبي في ليلة عن 11 ركعة، صدقت هذا حاله، لكن ما منع الزيادة عليه الصلاة وأزكى التسليم. عائشة بتوصف حال قيام النبي لكنها ما منعش زيادة الركعات، بدليل في الصحيح عند البخاري سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا رسول الله كيف أقوم الليل؟ قال صلي مثنى مثنى، فإن دخل الفجر فأوتر بركعة توتر لك صلاتك. قال له مثنى إيه؟ مثنى، ما قالوش عدد، عرفوا الهيئة بس، وده معنى وصلوا كما رأيتموني أصلي، يعني بيصلي النافلة النبي في الليل إيه؟ ركعتين ركعتين، صح؟ ما تصليش أربعة أربعة، ركعتين ركعتين، ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، لكن عدد ما ذكر عدد وما حدد عدد حتى تجتهد. فاللي بيطيل في القراءة قوي نقول له كفاية تمن ركعات وطول. إذا كنت عايز بقى هيئة صلاة النبي، طب النبي كان بيقوم معظم الليل، أنتوا بتصلوا التراويح في ساعة إلا 8 ركعات، يعني الثمان ركعات بتوعنا دول ما يسويش ركعة من ركعات النبي، يعني بتقول النبي وبتتمسح في النبي. طب طبق هدي النبي، خليهم 8 ركعات وأنا معاك، بس تصلي بصلاة مين؟ النبي. إيه رأيك؟ مين يقدر على قيام النبي؟ تعالوا نشوف حذيفة وابن مسعود ماذا قال عن قيام النبي. ابن مسعود يقول صليت ليلة خلف رسول الله، خلي بالك قوي، فاستفتح النبي بعد أم الكتاب سورة البقرة، فقلت يركع على رأس المئة، يعني النبي يقرأ 100 آية ويركع. يقول ولكنه قرأ البقرة حتى فرغ منها. ده قيام ليل، مش فرض، ها، قيام ليل، عشان ما تجيش تعمل لي إمام وتصلي بالبقرة تبعتك سودة. يقول ثم استفتح بالنساء حتى فرغ منها، ثم استفتح بآل عمران. الله أكبر، النبي لم يرتب هنا، ده جائز. قال حتى أني هممت سوءا، فسأل ابن سعود بعد ماذا هممت يا ابن سعود؟ قال هممت أن أقعد وأترك النبي، مش قادر أكمل. ابن مسعود ترجمان القرآن، أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة بعد رسول الله، مش قادر يصلي ركعة خلف النبي في القيام، ذلك كان يقوم حتى تورمت قدماه. يا اللي بتقول لي 8 ركعات وعمال تعامل لي شيخ الإسلام، أنت صلي زي النبي بقى 8 ركعات والوحدك في البيت يا سيدي، صلي 8 ركعات في البيت كما صلىها النبي، وأتحداك أن يفعل. يجي يضرب لك 8 ركعات هنا في المسجد في نص ساعة، صلينا التراويح خلاص نروح ننام. روح نام يا أخي، وسيب الناس اللي بيجتهدوا يجتهدوا، نام أنت، أنت نام. بتصبط الناس ليه؟ كسول وعطلان عن العمل وعن العبادة، ويجي من يصبط الغير. ما تسكت، اسكت، الله يهديك، قولوا أمين. يجي بقى يتشدق له، يا عم الشيخ عايزين نحدد مناط النزاع في المسألة. يا أخي تلقح على عينك، يقول لك مناط النزاع مش كثرة العدد، لا، إنها تكون جماعة بعد جماعة. ما أنت لو قرأت أثر أنس بن مالك ما كنتش كلمت ده بالنص كده، يصلون التراويح جماعة ويوترون ثم يعودون بليل فيصلون. يعني يصلوا إيه، جماعة ولا انفراد؟ ما هم نفس الجماعة، رجعوا بالليل تاني. قال عادوا من خير إلى خير. ده أنس يا ابني، أنس ابن مالك، حديث عند ابن أبي شيبة وغيره. والظاهر من مذهب الإمام أحمد الجواز وعدم الحرج، وهكذا معظم فقهاء الأمة من الإعلام الأثبات. فيجي لك بعض الشباب اللي مش فاهم دينه وعمال يتبع للشيخ جوجل والشيخ مش عارف إيه والمجاهيل الغير معروفين، ويأخذ لي كده فتوى طيرة، وبدال ما يشجع الناس على العبادة والعمل في العشر يصبطهم. طب أين أنت من حال نبيك وأحيا ليله؟ يعني معظم الليل. وأيقظ أهله، ده حتى الأطفال يوم يصلوا. يا الله، أقبلت العشر، فكن من المشمرين. أذكر لك بعض آثار السلف في هذا الباب. من شدة تعظيمهم لهذه الأيام يا إخوة، أيام العشر، كانوا يغتسلون في كل ليلة منها ويتزينون ويتطيبون. يا الله، طبعا تعظيم لشعائر الله. إيه كمان؟ كان أيوب السختياني، ومن أيوب السختياني؟ شيخ الإمام مالك، شيخ مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يغتسل ليلة 23 و24 ويلبس ثوبين جديدين ويستجمر. تطيب كده واحد، تعظيم لهذه الشعائر. ده في ناس كمان في بعض بلادنا بيمنعوا صلاة التراويح جماعة في المساجد ويبدعوا. تخيل وصلنا لفين يا إخوة، أصبحنا نحارب العبادات. تخيل بنحارب العبادة اللي ليها أصل وليها نص وليها إجماع فقهاء وكذا، بنحاربها وسايبين الفجور برة والبدع حقيقة ما بنتكلم عنه. صحيح، سايبين اللي بيتظاهروا في تونس عشان يكون الإفطار علنا، صح؟ وسايبين اللي في مصر بيقولوا عايزين نحج الجبل الطور بدل مكة، نعم. وسايبين اللي بيقول إن الخمر مش حرام، صح؟ وسايبين اللي بيقول إن حجاب المرأة ما فيش فيه دليل ودي عادة قبيحة ولازم المرأة تقلع، سايبين ده كله المبتدعين دول ونروح لعلماء السنة الحارسين على التوحيد وجنابه على سنة النبي، ويأخذون بيد الناس لرحمة الله والتنافس في الخير والعبادات والطاعات في المساجد، ورايحين نرفع عليهم سيوفنا وألسنتنا. كن من المشمرين ودعك من المخذلين المثبطين. البطال الذي لا يريد العمل لا يحب غيره يعمل، احفظ دي كويس. الكسول المتكاسل لا يحب غيره ينشط في العبادة،
قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إذا لم تقدر على قيام الليل، خلي بالك بقى ضوابط العلماء، وصيام النهار، فاعلم أنك ما محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. كبلتك إيه؟ خطيئتك. يقول لك أنا ما عنديش خطايا ولا حاجة، الحمد لله مستقيم. لا، شوف دسيسة قلبك، لعل في القلب دسيسة أبعدتك عن الطاعة. لماذا؟ سئل بعضهم عمن يعجز عن القيام، فقال له العالم من علماء السلف: أطعه بالنهار يقيمك بين يديه بالليل، لأن قيام الليل شرف، والعاصي لا يستحق الشرف. العاصي لا يستحق الشرف، لا يستحق أن يقام في الليل بين يدي الله. يبقى لما تجد من نفسك مش عارف تقيم الليل، راجع نفسك بالنهار، شوف حالك مع ربنا ايه. احد الصالحين كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكان يخاطب قدميه لما تتعب وتعجز، يقول لها: يا أمارة بالسوء، ما خلقت الا للعبادة، عايزة تقعد وتنام وتريح. يقول لها: يا أمارة بالسوء. هم دول العلماء يا إخوة، دول علماء السلف الصالح. أختم بالأثر اللي ربما ذكرته لكم قبل لأحد علماء السلف الصالح من الصالحين. قام ليلة كعادته في قيام الليل، إنهم كان العام كله قيام، مش رمضان فقط يعني، هم كانوا يجتهدون في رمضان إنما القيام عندهم ده يعني. فقام كعادته ليلة وكانت مظلمة شديدة البرد، فوجئ أن ولده الصغير قام معه، طفل 6 سنين 7 سنين، طفل صغير. فقال الأب الرحيم لولده: نم يا ولدي، فإن الليلة مظلمة شديدة البرد وأنت صغير. قال الولد: ولم قمت أنت يا أبي؟ طب أنت قمت ليه؟ قال: يا ولدي دعاني محبوبي فأجبت، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وفي الأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، كما قال النبي. قال: يا أبتي، سمعت آية في كتاب الله عز وجل أريد تفسيرها. طفل بيسأل عن تفسير آية، مش عن فيلم ومسلسل ولا أغنية ولا فيلم الكرتون، بيسأل عن تفسير آية من القرآن. قال: يا ولدي، وما تلك الآية؟ قال: قول الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ما المقصود بالطائفة يا أبي؟ قال: هم أصحابه يا ولدي. له من يعينه على القيام، له صحبة تعين وتشجع وتتنافس في الخير، مش تصبط وتخزل. قال: إذن دعني أصاحبك الليلة يا أبي، مدام سيدنا النبي كان له أصحاب يكون مع الليل، خلينا نصاحبك الليلة، ما تبقاش لوحدك، هقوم أقيم الليل معك. قال: يا ولدي، الليل مظلم وشديد البرد وأنت صغير، نم يا ولدي. قال: يا أبي، قرأت آية في كتاب الله. الله أكبر، ده مجالس علم بقى. هذه أبناء السلف الصالح، مش هالو كيتي والكرتون والمسلسلات والأغاني والرقص. وقل من ينكر على هذا الفساد، نبيجوا ينكروا على بيقيم السنن في المساجد والطاعات والعبادات. الله يا إخوة، حاجة تحزن صح؟ تحزن صح؟ تحزن، تناقض عجيب. فين سلامة الصدور والفهم؟ فين سؤال العلماء وبحث المسألة قبل الإنكار؟ دعني أصاحبك، ماشي، أبي قرأت آية أريد، أو قرأت آية في كتاب الله يقول فيها ربي: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فبين الله تعالى أن النار في الآخرة وقودها من الناس والحجارة. وقد رأيت أمي في البيت إذا أردت أن تشعل النار تبدأ بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير في إشعال النار. مش هو دي العادة؟ لما تيجي تعمل نار بتحط الإيه؟ الصغير الأول عشان يولع بسرعة، هي تحط الكبير. فأخشى إن قصرنا في حقه أن يبدأ بالصغار قبل الكبار في إشعال النار. فبكى الأب وقال قم يا ولدي فأنت أحق بربك من أبيك. مثلك يقوم الليل. فنقول يا قوم الأيام القابلة ليست للنوم، أيام الاعتكاف، أيام القيام، أيام تلاوة القرآن، أيام التماس ليلة القدر، فإياكم أن تقصروا فاغتنموا وشمروا لهذا القدر. أكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وأعاننا الله وإياكم على صالح العمل في هذه الأيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.